الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب النهي عن الاكتصاص في الطرف قبل الاندمال. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا جريح فأراد أن يستقيد، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. رواه الدهرقطني. وعن عبد بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أكدني. فقال: حتى تبرأ. ثم جاء إليه فقال: أكدني. فأقاده. ثم جاء إليه فقال: يا رسول الله، عرجت. قال: قد نهيتك فعصيتني، فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه. رواه عمر والدارقطني.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: باب النهي عن الاقتصاص في الطرف قبل الاندمال. هذه مسألة من مسائل الجنايات أو مسائل القصاص، وإن كان الشيخ جعل الكتاب واسعا فقال كتاب الدماء، وإلا فإن كما أشرنا في فترة ماضية إلى أن هناك الجنايات والديات، الفقهاء يبوبون لبابين للديات والجنايات، كما أنهم يخصون الحدود أيضا بباب، وإن كان تميز الحدود عن هذا معروف أو واضح وجلي، لكن فيما يتعلق بالديات والجنايات أو الدماء هذه بينها تداخل. فقال: باب النهي عن الاقتصاص في الطرف قبل الاندمال. معلوم أن هذا فيما يتعلق بالقصاص فيما دون النفس، القصاص فيما دون النفس، لأن القصاص نوعان: قصاص في النفس بمعنى إذا قتل عمدا عدوانا فإنه يقتل، والقصاص الثاني فيما يتعلق بما دون النفس، يعني الأعضاء، مما يجري فيه القصاص، مما يجري فيه القصاص، على ما سوف يأتي في بيان متى يستوفى القصاص، استيفاء القصاص، وبخاصة فيما يتعلق بما دون النفس كالأيدي والأرجل والأصابع وما يمكن أن يقتص منه، وكذلك السن ونحو ذلك. ولهذا قال: باب النهي عن الاقتصاص في الطرف. الطرف يعني طرف من الأطراف، كيد أو رجل، أو بمعنى أن من قطع يد غيره متعمدا فإن يده تقطع، وكذلك من قطع رجلا أو قطع أصبعا، على حد قوله تعالى: وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجرح قصاص. وكذلك أيضا جروح، إذا جرحه جرحا فإنه أيضا يقتص منه بمثله إذا أمكن، على ما سوف يأتي أيضا في أحكام الجراحات. والاقتصاص طبعا مأخوذ من القص، والقص الأصل فيه المتابعة، القصاص أو الاقتصاص الأصل فيه المتابعة، ومنه قص الأثر، ومنه قص الأثر. فالمراد هنا بمعنى أن المجني عليه يتبع الجاني ويفعل مثل فعله، ويفعل مثل فعل أو يفعل بالجاني مثل ما فعل بالمجني عليه. قال: باب النهي عن الاقتصاص في الطرف. كما قلنا، الطرف هي واحد الأطراف، والأطراف غالبا تطلق على الأيدي والأرجل، أطراف الإنسان تطلق على الأيدي والأرجل، ومراد به هنا كل ما أمكن الاقتصاص منه، أو كل ما أمكن جريانه القصاص فيه، كالأصابع والأيدي والأنف ونحو ذلك. قبل الاندمال، الاندمال يعني البرء، يقال للجرح اندمل بمعنى برئ. والمقصود من هذه المسألة هو أنه إذا اعتدى أحد على أحد واستوجب القصاص أو استحق القصاص فإنه لا يقتص منه حتى ينظر في مآل هذا الاعتداء سواء كان قطعا أو جرحا، فينظر فيه ويستأن به حتى يبرأ. لماذا؟ لأنه إذا ترك قد يزداد، بل قد يؤدي إلى الوفاة، وقد يؤدي إلى عطل ليس مجرد جرح فقط، وإنما قد يؤدي إلى عيب في العضو. ومعلوم أن منافع الأعضاء أيضا، منافع الأعضاء أيضا محفوظة، فلو أن إنسانا ضرب يد إنسان ولم يقطعها ولكنها تعطلت أصبحت شلاء، فإن فيها نصف الدية، فإن فيها نصف الدية، فهذا ما يسميه الفقهاء بمنافع الأعضاء. فلو أن إنسان اعتدى على إنسان فعطل منفعته، ضربه على أنفه فتعطلت حاسة الشم مثلا، هذا يعتبر عضو قد عطل منفعته. فإن المقصود هو أن كل هذا معتبر، كل هذا، وهذا لا يتبين إلا بعد تمام البرئ، لا يتبين إلا بعد تمام البرئ. ومن هنا ذهب الأئمة الثلاثة مالك وأحمد وأبو حنيفة إلى أنه لا يجوز الاقتصاص إلا بعد الاندمال، إلا بعد الاندمال، وليس له حق الاقتصاص حتى ينتظر حتى يندمل، حتى يتبين على ماذا تقف، على ماذا يقف هذا الجرح، هل يقتصر وهل يسري وهل يزداد وهل يترتب عليه تعطل المنافع، هذا ما سوف يأتي الحديث الثاني. فمن هنا قال الشيخ باب النهي، ولهذا تلاحظون أن الشيخ قطع هنا، الشيخ هنا قال باب النهي، بينما لو كان مترددا لقال باب الاقتصاص في الطرف، أو قال أو عبارة تدل على التوقف أو تدل على عدم الجزم والبت، بينما هنا نهى، قال باب النهي عن الاقتصاص في الطرف قبل الاندمال. الأحاديث التي وردت كلها فيها ضعف لا تخلو مما قال، ولكنها بمجموعها وبما تدل عليه عموم الشريعة وقواعدها وأصولها، وأيضا مما يفهم من معنى القصاص وحقيقة الاقتصاص، هي يراعى في الاقتصاص المساواة، يراعى في الاقتصاص المساواة وعدم التعدي على أيضا الجاني في حال أخذ أو أخذ القصاص منه. قال عن جابر رضي الله عنه أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد، يعني يطلب القود، يطلب القود يعني يطلب القصاص، فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح. طبعا حتى الجروح فيها قصاص، كما قال عز وجل الجروح قصاص، فإذا إنسان مثلا جرح يدا فإن طريقة الجرح هو أن يسبر الجرح، بمعنى ينظر مسافته في الطول وفي الغور وفي العمق، فيجرح الجارح مثل ما جرح المجروح في نفس المسافة والعمق، هذا هو الجروح. فلكن هذا كما قلنا لا يتم إلا بعد البرئ، حتى يعرف مدى ما وصل إليه ومدى ما استحقه المجني عليه. فقال عن جمع أن رجلا جرح فأراد أن يستقيد، يعني استقاد بما طلب القودة، والألف والسين والتاء كما قلنا لكم في أكثر من مناسبة أنها تفيد الطلب، الألف والسين والتاء للطلب، استقاد كاستغفر واستعان واستغاث، يعني طلب الغوث والغفران وطلب الإعانة، استعان واستقاد يعني طلب القود، والقود هو القصص. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يستقاد من الجارح، هنا السين والتاء هنا زائدة، الثانية يستقاد بمعنى يقاد، الأولى للطلب أن يستقيد يعني أن يطلب، أن يستقاد هنا زائدة بمعنى أن يقاد، ولهذا قول لكم من السين والتاء تأتي أيضا زائدة، ألف والسين والتاء تأتي زائدة كاستباحة بمعنى أباحة، واستقاد بمعنى أقاد، واستقادة للطلب بمعنى طلب القوادة. فنهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح، يعني من المجني عليه حتى يبرأ، من الجاني حتى يبرأ المجني عليه. وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رجلا طعن رجلا بقرن في ركبته فجاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال عقدني يعني أعطني القواد أو حقي في القواد فقال حتى تبرأ ثم جاء إليه فقال عقدني فأقاده ثم جاء إليه فقال يا رسول الله عرجت يعني أصابني العرج قال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله وبطل عرجك ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه فقال أن رجلا طعن رجلا بقرن القرن معروف القرن هو الذي ينبت في رأس بعض الحيوان ينبت في رأس بعض الحيوانات كالأغنام بعض الأغنام والبقر وأغلب ما ينبت هو قرنان فقد يوجد أكثر لكن أغلبه في أن يكون للحيوان قرنان والقرن معروف هو شيء من عظم ينبت في رأس بعض الحيوانات فهذا طعن صاحبا له في ركبته بقرنين طبعا القرن يؤذي القرن يؤذي وخاصة إذا كانت أيضاً الاعتداء قويا أو إذا كان الضارب أيضا قويا فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال عقدني يعني أطلب القواد أطلب القصاص لأنه اعتدى عليه متعمدا عامدا فقال عقدني فقال حتى تبرأ يعني انتظر حتى يبرأ جرحك ثم جاء إليه وهو قبل أن يبرأ فقال عقدني أيضا قبل أن يبرأ فأقاده يعني استجاب إلى طلبه استجاب لطلبه فأقاده فاقتص منه يعني اقتص من الجاني فقال يا رسول الله ثم جاء إليه يعني بعد فترة فقال يا رسول الله عرجت يعني أصابني العرج طبعا يبدو أنه في الأول ما تبين عرجه أو كان يظن أنه عرج نتيجة أول جرح لأن يعني عادة الحين الإنسان لما يجرح يصيبه بعرج لكنه يبرأ لكن هذا استمر به الجرح يعني قد يكون والجرح عادة يكون نتيجة نوع من القصر في القدم أو في الساق أو في الرجل يكون نوع من الضمور في أحد الساقين أو أحد الرجلين فيصيب الإنسان عرج إما حين قد يكون بسبب الألم بحيث الإنسان لا يطأ على 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 الجزء الذي يؤلمه فمن هنا يكون أكثر اتكائه على الجزء الصحيح يتكئ على الجزء الصحيح ولهذا يخفف الوطأ على الجزء المريض فمن هنا يظهر عليه العرج هذا في حال الألم كما لو كان مصابا بشوكة أو بجرح في أصبعه أو نحو ذلك فإن عادة يتكئ على الجزء الصحيح فيظهر عليه كأنه يعرج فإذا ما برئ عاد إلى مشيه المعتاد لكن هذا لا حينما ضربه في ركبته أثر في القدم كلها أو في الساق كله مما أدى إلى نوع من الضمور أو نوع من الانكماش في الرجل حتى أصبح عرجه أصبح يعرج حتى وإن لم يجد ألما أصبح يعرج وإن لم يجد ألما فهذا الرجل بعدما اقتص ومضى على جرحه فترة تبين له أنه فعلا أصابه عرج دائم أصابه عرج دائم فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عرجت يعني أنني شفيت من الألم واندمى الجرح لكن أصابني عرج وأنا أريد القصاص مرة أخرى أريد حقي في العرج فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نهيتك فعصيتني يعني كنت قلت لك انتظر حتى تبرأ حتى يتبين هل يسري الجرح أو لا يسري وهل يترتب عليه كما قلنا قبل قليل تعطيل المنافع هذا عطل منفعته أو عطل جزءا من منفعتي العضوي فقال قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله أيضا هذا يدل على أن من خالف وذكرت مخالفته أن هذا لا مانع منه ولا يعتبر شماته أن هذا لا يعتبر شماته معلوم أن الشماتة مكروهة أو منهي عنها أن تشمت بأخيك لكن إذا كان مثل هذا بمعنى أنك نصحته فلم يستنصح فذكرته بنصيحتك أن هذا ليس شماتة وأن هذا جائز إنسان استنصحك فنصحته فلم يأخذ نصيحتك فترتب على عدم الأخذ شيء ضره أو أضر به أو حصل عليه نقص
ثم ذهبت تذكره بذلك فإن هذا لا يسمى شماتة وأن هذا جائز. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كلامه هذا لا يعتبر تشمتا ولا شماتة بهذا، وإنما قال له قد نهيتك فعصيتني فأبعدك الله. وهذا يدل على أنه أيضا من دلائل الاستنباطات الحديث أنه أن الإنسان عليه أن يلتزم السنة، وأن الخير كله في الكتاب والسنة، وأن الخير كله في الدين، وأن الإنسان ينبغي له أن يلتزم ما أمكنه، بل لا يسعه إلا أن يجتهد في التزام الكتاب والسنة، وأن فيها الخير مهما كان. قال قد نهيتك فعصيتني فبعدك الله. وبطل عرجك، ما معنى بطل عرجك؟ ما معنى بطل عرجك؟ أحسنت، صار هدرا. بطل عرجك يعني بطل حقك في العرج، بمعنى أن يعني أصبح هدرا، يعني لا ليس لك حق في المطالبة. ليس معنى بطل عرجك يعني شوفيت، لا، بمعنى بطل حق عرجك. ثم نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه، أن يقتص من جرح، هذا هو الشاهد أيضا، هذه هو النتيجة. استدل به الشافعي رحمه الله على القول بأنه يجوز الاقتصاص قبل الجرح من أول الحديث، لأن الحديث لما أصر الرجل على المطالبة أقاده النبي صلى الله عليه وسلم، لما أصر على المطالبة أقاده.
باب في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قضى أن يعكل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرثوا منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قاتلها. رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. رواه أبو داود والنسائي. وأراد بالمقتتلين أولياء المقتولين، أولياء المقتول الطالبين القواد، وينحجزوا أن ينكفوا عن القواد بعفو أحدهم ولو كان امرأة. وقوله الأول فالأول أي الأقرب فالأقرب.
قال باب في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء. أيضا هذه مسألة من مسائل الجنايات والقصاص أيضا، وهو أنه إذا حصل اعتداء على أحد بقتل، أي قتل عمدا، فإن حق القصاص للورثة، هم الذين يطلبون القصاص، لأن أولا هو حق لهم، والأمر الثاني أنه هو المقصود منه هو التشفي والقضاء من والأمر الثاني حتى أيضا تنقطع النزاعات، حتى تنقطع النزاعات. قال باب في أن الدم حق لجميع الورثة من الرجال والنساء، كل من والشيخ ترجم للورثة، الشيخ ترجم حق لجميع الورثة، لكن الحديث قال عصبة، عصبتها. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا. العقل هنا طلب القصاص، العقل هنا دفع الدية، العقل هنا دفع الدية، أن يعقل عن المرأة عصبتها من كانوا ولا يرث منها إلا ما فضل عن ورثتها، وإن قتلت فعقلها بين ورثتها وهم يقتلون قتل. هذا هو الشاهد، الشاهد الجزء هذا، وإن قتلت فعقلها يعني ديتها بين ورثتها، يعني تقسم بين الورثة وهم يقتلون قتلها. فقوله قضى أن يعقل عن المرأة، أن يعقل عن المرأة عصبتها، هذا فيما إذا استحقت الدية فإن عصبتها هم الذين يعقلون، لكن قول عصبتها من كان ولا يرث منها دل على أن هناك تفريقا بين من يستحق الدم ومن يستحق الميراث،
لأن أحيانا قد يكون الميراث محصور في عدد محدود، بينما العصبة تكون أوسع، العصبة تكون أوسع. لكن ترجمة الشيخ أن الدم حق لجميع الورثة، والمشكلة أن الورثة أحيانا قد يكون قليل الذين يستحقون الميراث، بينما الأقارب والعصبة أوسع، كما لو كان مثلا آباء وأبناء وأعمام، مع أن الأعمام لا يرثون مع وجود الأب ووجود الأبناء، ولكن الأعمام عصبة، والأعمام لم حقوا في يتعلق بالدم. فلفظ العصبة أوسع من لفظ،
ولكن هذا سيأتي، الجزء الأول سيأتي، قضى ناقل على المرأة عصبتها من كان ويرث منها إلا ما فضل عن ورثتها، يعني يرثون العصبة يرثون كما قال ألحقوا الفرائض بأهلها، ألحقوا الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فالمقدم هما الورثة ممن قد لا يسمون عصبة في مصطلح الفرضيين، العصبة في مصطلح الورثيين الفرضيين هم طبعا من عدا الفروع الأصول، من عدا الفروع الأصول، أو من يستحق نصيبه من غير منصوص عليه في كتاب الله، فهؤلاء هم العصبة عندهم. لكن يبدو العصبة هنا قد لا تكون أيضا عصبة الميراث لمصطلح الفرضيين، وإنما الأقارب من رجال ونساء، من رجال ونساء. قال وإن قتلت فعقلها بين ورثتها، هذا هو الشاهد، وإن قتلت فعقلها بين، يعني ديتها، الدية تقسم قسمة ميراث، الدية تقسم قسمة ميراث، وهم يقتلون قاتلها، هذا هو الشاهد، وهم يقتلون قاتلها. طبعا هذا طبعا في 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 الرجل وفي المرأة، في الرجل وفي المرأة، وهم يقتلون قاتلها. فقول وهم يقتلون قاتلها هذا هو الشاهد من قوله الدم حق لجميع الورثة. وأوضح منه الحديث الثاني، حديث عائشة، أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال وعد المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة. فالشاهد قوله وإن كانت امرأة، مما يثبت حقها، وأحيانا المرأة قد تكون لا تكون عصبة، المرأة لا تكون عصبة دائما إلا إذا كانت طبعا الأخوات مع البنات، وكذلك البنت مع أخيها والمعتقة، هذه هم اللي يقول إنها عصبة، وإذا الأصل في المرأة لا تكون عصبة إلا في الصور الثلاث هذه، إذا كانت البنت مع أخيها يعصبها، أو من في درجتها كما كان ابن ابن مع بنت ابن مثلا، سواء كان أخوات أو كان أخوين أو كان ابن عم، إذا كان في درجة واحدة فإنه يعصبها، وكذلك إذا كان الأخوات مع البنات فإنهن عصبة بالغير كما يقولون، وكذلك المعتقة، المعتقة تعتبر عصبة بنفسها، المعتقة عصبة بنفسها، وإذا الأصل في المرأة أنها لا تعصب. ولهذا قالوا وإن كانت امرأة يدل على أنها لها حق، مما يدل على أنه ليس المراد بالعصبة هنا العصبة الفرضية، وإن المراد بالعصبة هو من كان ذا قرابة، إلا أنها الأول فالأول كما سوف يأتي. وعلى المقتتلين أن ينحجزوا الأول فالأول وإن كانت امرأة، طبعا سيأتي التفسير. قال وأراد بالمقتتلين أولياء المقتول الطالبين القواد، هؤلاء هم المقتتلين، سماهم مقتتلين مع أنهم طبعا لم يصدر منهم قتل، وإنما لأنهم مستحقين للدم من القاتل، الطالبين القواد وينحجزوا أي ينكفوا عن القواد بعفو أحدهم ولو كان امرأة، ولو كان امرأة، إذا عفى أحدهم فإنه يسلم الجاني من القصاص، ولهذا ينكفوا الأول فالأول. قال ولو كان العافي امرأة فحينئذ ينقطع حق القصاص. والفقهاء ذكروا إذا كان اعتدى، إذا عاف أحد ثم تجاوز
بعض أولياء الدم أو مستحق الدم فقتل وإن كان عفى بعض فما الحكم؟ هذا في كلام مبسوط وقد يأتي الإشارة إليه في ثنايا المسائل التي يثيرها الشيخ في هذا الباب. قال وينحجز أن ينكف عن القواضي بعفو أحدهم ولو كان امرأة. وقوله الأول فالأول يعني الأقرب فالأقرب، الأقرب فالأقرب. فإذا عفى بعض أولياء الدم ومستحق الدم فإن البقية يسقط حقهم بالمطالبة بالقصاص وتبقى.
باب فضل العفو عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. رواه أحمد ومسلم والترمذي وصححه. وعن أنس رضي الله عنه قال ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه العفو. رواه الخمسة إلا الترمذي. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط به عنه خطيئة. رواه ابن ماجه والترمذي. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفا عليهن لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله عز وجل إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. رواه أحمد.
هذه أيضا مسألة فيما يتعلق بالعفو عن القصاص. واتفق العلماء على أن هذا من أفضل الأمور والعفو له فضل عظيم كما تدل عليه هذه الحديث وتدل الشريعة عموما على أن من عفى وأصلح فأجره على الله. والشريعة دائما تحث على العفو في كل الاعتداءات، في كل ما اعتدى عليكم فاعتدوا عليه وأن تعفوا أقرب للتقوى. وكذلك جزاء سيئة سيئة فمن عفى وأصلح فأجره على الله. ودائما الشريعة تنحو منح العفو أولا لأنه له فضل عظيم فيما يتعلق بالآخرة كما تدل عليه هذه الحديث وأمثالها. والأمر الثاني أنه فيه نشر المودة والمحبة بين المسلمين، ولأنه أيضا يؤدي إلى 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 سلامة صحيحة، سلامة الصدر، لأن من كان ذا حق ثم عفى عنه بطيبة نفسه ابتغاء وجه الله فإن هذا أيضا يؤدي إلى الصلاح الحقيقي، يؤدي إلى الصلاح الحقيقي بين الناس وإلى انتزاع ما بينهم من إحن وأغلال. فبينما الاقتصاص لا شك أنه حق، لكنه يبقى الإنسان في نفسه ما فيه، ويبقى أنه وإن كان هذا عدل لكن الإحسان أولى، إن الله أمر بالعدل والإحسان. فالعدل هو أخذ حق وإعطاء حق، والإحسان هو التنازل. ولهذا قال باب الفضل العفوي عن الاقتصاص والشفاعة في ذلك، معنى يجوز أن تشفع في أن يتنازل صاحب الحق أو صاحب الدم عن حقه، وهذا ليس من الشفاعة المنهي عنها كالشفاعة في الحدود. وطبعا تعرف أن القصاص ترى غير الحدود، القصاص ليس من الحدود، ولهذا باب القصاص والحدود. فالحدود هي معروفة، حد السرقة، حد الزنا، حد الخمر، حد الحرابة، بينما القصاص ليس حدا، وإن كان هو يذكر فيها لا شك باعتبار من أثر الجنايات، لكن القصاص ليس حدا ولا يعتبر من الحدود. والحدود تجوز الشفاعة فيها ما لم تصل إلى الإمام كما هو معروف. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا. رواه أحمد ومسلم والترمذي والصحة. ولا شك أن هذا يعني من أعظم ما ينبغي أن يتسارع إليه محبو الخير والذين يريدون الفضل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أورد هذا الفضل على سبيل الحصر. ما زاد، ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا، يعني كأمر مقطوع به وعز، لأن عادة هو الإحساس الناس حينما يعتدى عليهم أن يحسون أن هذا إهانة ويحسون أن هذا ذلة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لهم أن مقصودكم من العزة أكثر ما يحصل وأكثر ما يتجلى بالعفو. فأنت تريد العزة وتريد الانتصار وتريد العلو، فتأكد أن هذا مسلكه هو العفو. ما عفى رجل عن مظلمة إلا زاده الله بها عزة.
وعن أنس رضي الله عنه قال: ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر فيه القصاص إلا أمر فيه بالعفو. لأن يعني الشيخ يقول: باب فضل العفو عن القصاص والشفاعة في ذلك.
فالنبي صلى الله عليه وسلم هو الإمام، والإمام هو النبي، هو الإمام وهو لي الأمر. إذا جاء القصاص يطلب العفو، مما يدل على أنه ليس حدود، ليس الحدود، لأن الحدود إذا رفعت الإمام فلا شفاعة، وسوف يأتي هذا.
ما رفع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر فيه قصاص إلا أمر فيه بالعفو.
ولهذا تلاحظون يعني الحقيقة حينما يحصل قصاص أو يحصل جناية، فإن الناس تجتهد في العفو وتجتهد في طلب المسامحة، ويبذلون فلوس أيضا، ويبذلون ملايين، يبذلون أكثر من الأول. ولهذا سوف يأتي معناه يجوز بذل أكثر من الدية. ونعرف في هذا قصة عجيبة الحقيقة، يعني كثيرة جدا، يعني في قضية القصاص، حينما يتعين على أحد القصاص فإن أولياءه يذهبون إلى أولياء المجني عليهم ويحاولون أن يسترضوهم ويشفعون الناس فيه، ويدخلون الأمراء والوجهاء وشيوخ القبائل، ويدخلون العلماء، ويدخلون في سبيل أن يعفو صاحب الدم. وفي هذا قضايا كثيرة وقصة كبيرة يعني حقيقة. من أطرافها رجلا استحق القصاص قبل فترة، يمكن في شمال البلاد، في شمال المملكة، والحمد لله بلادنا تقيم الحدود وتقيم القصاص، وهذا من الحمد لله أعظم وسائل بسط الأمن. فحكم عليه بالقصاص، وأصر صاحب الدم عليه على إقامة القصاص. فلما يعني أتي به بالساحة العامة يوم الجمعة في منطقة في شمال المملكة، وطبعا عادة هو ينتظر به بالساحة حتى يصلي الناس، وكان عنده بعض الجنود الذين في الموقع يحرسون الموقع، وكان ولي الدم موجود. عادة إذا أقيم القصاص يكون ولي الدم موجود حتى يطمئن ويحس بنوع من التشفي أيضا أن ما الاعتداء هذا قد انتهى. فكان جندي موجود، أراد الله سبحانه وتعالى، وهذا يدل على أنه يا أخواني لا ينبغي الإنسان يحتقر أي كلمة تخرج. طبعا كان الجاني لم يكن سعوديا، الجاني لم يكن سعوديا، والمجني عليه طبعا سعودي وأولياء الدم. فجاء هذا الجندي فكلم صاحب الدم، يعني نوع من اللي قال يعني ثم ماذا تستفيد؟ هذا إنسان غريب غير معروف ولا يعني، وكان يعني كان قال كلمة يعني نوع من 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 يعني ما هي استنقاص، بقدر ما هو أراد أن أن أن, أن لعل الله أن 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 أن, أن, أن يرفع عن هذا. فقال الإنسان لا يستحق، يعني بالعبارة عن هذا ما يسوى. أنا كان إنسان لأنه يعني كان فعلا يعني قد يكون من الجنسية غريبة، هذا ما يسوى يعني. فلو أنك تأخذ ما عرض لك، لأن عرضوا على ملايين. فقال والله عرضوا علي كذا وكذا، لكن ما في مانع، أنا ما بقي إلا يمكن نصف ساعة على لا. لكن كلمة خرجت من هذا الجندي جزاه الله خيرا وبلغت موقعها من صاحب الدم، فقال هذا ما يسوى يعني. سن قتلته ثم ماذا له من بلدك مثلا، بحيث الناس تعرف هذا سيقتل ولا يفقده إلا أهله في بلاد بعيدة، فأنت غير مستفيد يعني، ولا يفيدك التشفي. فلو أخذت المبلغ قد تستفيد. وفعلا يعني قال ما في مانع. فأيضا الجندي كذلك بحكمته وحنكي اتصل مباشرة برئيسه المباشر، فقال إن هذا عفا. وأيضا مباشرة الرئيس المباشر اتصل بالمحكمة فقال إنه عفا. فأتوا فعلا إلى القاضي وسجل تنازله، وكل ما كان في مسؤول كبير يزور المنطقة من الأمراء جزاهم الله خيرا، فقالوا له إن فلان طلب كذا وكذا، قال احسبوها علي، أظن حوالي 3 ملايين أو قريب من هذا. قال أنا أسددها ما دام وفعلا أنقذ هذا. وأيضا يعني وكان المقتول له المقتول في ذمته أموال للقاتل لأنه طبعا يشتغل عنده. فقال أيضا أمير المنطقة كذلك هذه الحقوق أنا أدفعها، فدفعت الحقوق ودفعت تذاكر وأرسل إلى بلده وسلم منها. فأحيانا يعني القصص عجيبة في الشفاعة في مثل هذه الأمور. وأيضا مما يدعى الإنسان لا ينبغي أن يحتقر أي في أي حال في أي لحظة في أي حالة أنه يحاول أن يقول خيرا، أن يقول كلمة فيها خير. فمهما كان يعني لا تحقروا أنفسكم في أي مناسبة في أي وقت، حتى ولو رأيتم الأمور متأزمة ولو رأيتم الأمور يعني قل كلمة فيها خير أو اسكت. بعض الناس صلى الله عليه وسلم كما يقال يصب على النار زيت أو يصب عليها بنزين، بينما حقك أن تجتهد في أن تقول خيرا أو تصمت، ولا تدخر أن تقول خيرا مهما رأيت الظروف حالك وما رأيت الأحوال مظلمة.
قال عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول ما من رجل يصاب بشيء في جسده فيتصدق به إلا رفعه الله به درجة وحط به عنه خطيئة. رواه ابن ماجه والترمذي. أيضا هذا يدل على فضيلة العفو، وأن الإنسان ينبغي أن يسابق إلى العفو إذا كان مستحقا لشيء على أخيه فليعفو، سواء كان دما أو كان قصاصا أو كان جروحا أو حتى كان مالا. فالمراد بالعفو كل حق لك تنازلت عنه فإنه يدخل في هذه الأشياء في هذه الفضائل. قال وعن عبد الرحمن بن عوف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ثلاث والذي نفس محمد بيده إن كنت لحالفا عليهن، بمعنى أنها يترتب بعضها على بعض، لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، يعني مهما بذلت من صدقة فإنها مخلوفة ولا ينقص مالك. ولهذا قال العلماء لا إسراف في الخير، لا إسراف في الخير، وإن كان قد يفهم من الصدقة هنا الواجبة لكن أيضا أي صدقة، فما نقص مال من صدقة أو ما نقصت صدقة من مال، روي باللفظين ما نقص مال من صدقة أو ما نقصت صدقة من مال فتصدق. ولا يعفو عبد ولا يعفو عبد عن مظلمة يبتغي بها وجه الله عز وجل إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحلف على هذه الأشياء أنه ما نقص مال من صدقة، وكذلك أنه لا يعفو عبد يبتغي وجه الله إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة، مما يدل على ما ينبغي أن يسارع فيه العبد أن يرحمك الله أن يتنازل عن حقه يبتغي بذلك وجه الله، ويلتمس أيضا إزالة الشحناء وبسط الرضا بين الناس. ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، صلى الله عليه وسلم. وهذا مشاهد صلى الله عليه وسلم، ما عمر شحاد اغتنى أبدا، ما رأيت شحاد، هذا الشحاد هذا الساحر والكاهن، مع أن يعني الساحر هل رأيتم ساحر أصبح من الأثرياء من السحر أو كاهن؟ لو كان ينفع لنفع نفسه، ولو كان هذا لا أصبح، وكما قيل طلاب النجوم يحتمون إلى علم أرق من الهباء، كنوز الأرض لم تصل إليها فكيف وصلتم علم السماء؟ لو كان السفاه كان أخذ كنوز هو نفع نفسه هو. فالشحال والساحر وكهن ما يقتلون أبدا، على الرغم من أنهم يعني يزعمون أنهم يعرفون، وعلى الرغم أنه تأتيهم أموال ويحاولون أن يستغلوا الناس. فمما يدل على أن الكسب المبرور والبيع المبرور والكسب من اليد هي التي بيد الله تفيد الغنى وتفيد العفة وتفيد، وهذا أمر جلي وظاهر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هنا ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر، فلا يقتني أحد من المسألة أبدا، وإنما شيء نسأل الله السلامة كالفتق الذي يكون فيه يتلهب الإنسان ويجمع من غير فائدة وغير بركة، بخلاف من يسلك مسلك الصحيح في التجارة والبيع والكسب الصحيح فإن الله يبارك له وتنمو أمواله وثروته، أما عن هذا الطريق فإنها لا تنفع كما يخبر النبي صلى الله عليه وسلم. والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
يقول ما حكم رواية النكاة التي فيها انتقاص
لجنس معين وقبيلة معينة، هذا مما لا ينبغي أن يشوف الناس الحقيقة، وإن كانت يستملحونه ولكن لا ينبغي الحقيقة. وإن كان هو الحقيقة لا يعني يزداد النهي إذا كان يترتب عليه ضر ويترتب عليه شحناء ويترتب عليه شجار ويترتب عليه نزاع، إذا ترتب فهذا لا يجوز البتة. أما هذا فالأمر يكون أخف، لكن ما ينبغي، لأن أولا لا ينبغي أن يشتغل بهذا، والأمر الثاني أنه قد يؤدي إلى نزاع، فالأولى الابتعاد عنه وتركه. وغالبها كل مختلق، وغالبها أيضا كما ذكر السائل يعني تنسب إلى هذا الجنس وتلك القبيلة، وتنقل من قبيلة إلى قبيلة ومن جنس إلى جنس، ومن ما وإنما يستملحها الناس ويريدون بها يعني تزجية الوقت لكنها أمور لا ينبغي، وبخاصة إذا كانت تؤدي إلى شحنة وتؤدي إلى الاحتقار.
إذا آمن الرجل بدرجات القدر الأربع إيمانا مجهولا فيه ذلك الإيمان أم ماذا؟ وما حكم في رجل كلما رأى شيئا يأتيه في نفسه سؤال هل هذا مكتوب أم لا؟ وبما تنصحونه؟ لأن ذلك شو؟ أظن هذا قابلني وأجبته الحقيقة. قابلني إنسان سألني قريب من هذا السؤال. نعم أظن قابلني. فعلى كل حال العام ما يكفيه مثل هذا، الإنسان يكفيه مثل الإيمان المجمل، وخاصة ما يتعلق بالقدر، وأن يؤمن أنه لا يكون شيء لا يقع في شيء في كون الله إلا بما يريد، وأنه لا يقع شيء إلا بقضاء وقدر، والله عز وجل إن كل شيء خلقناه بقدر، وما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأ إن ذلك على الله يسير. فكله أمور مقدرة، ويكفي العام أن يؤمن بهذا كله، وأن يعلم أنه ما لا يجري شيء في هذه الدنيا على الناس وعلى الأحياء وعلى إلا مقدر ومكتوب من الله سبحانه وتعالى.
هل هناك دليل على عدم دخول المصحف إلى الحمام والمجيب؟ نعم، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، وفي أحاديث في هذا، في خاصة ذكر الله عز وجل، لأن فيها ذكر الله عز وجل، والمصحف هو لا شك أنه مكرم، وكذلك أيضا حتى الأحاديث يعني مكرمة، حتى قال وأيضا كلام أهل العلم الكلام المحترم. لكن إذا خاف عليه السرقة كما يبدو من السائل يقول ضاع لي مصحفين تركتهم في الخارج، يبدو إذا خاف عليه السرقة فيدخله إذا خاف عليه السرقة.
هل الركوع موضع للدعاء؟
الأصل في الركوع أنه لتعظيم الله عز وجل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاء في بعض الأذكار ما يتضمن الدعاء، كقول النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع والسجود سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك حينما نزل عليه قوله تعالى إذا جاء رسول الله بالفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفر، فسبح بحمد ربك واستغفر. تقول عائشة فكان يقول سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي يتأول القرآن، كان يقول ذلك في الركوع وفي السجود، ومعلوم أن اللهم اغفر لي دعاء، اللهم اغفر لي دعاء، لكن الأصل في الركوع أنه لتعظيم الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه من الدعاء، فقامنون أو قامنون أن يستجاب لكم. ماذا يقال بعد تكبيرات صلاة العيد والاستسقاء؟ ذكر بعض الفقهاء أنه إما أن يدعو، وإما أن يذكر كان يقول الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا، أو يقول غير ذلك، حتى قال بعضهم أنه لا يصمت، أنه لا يصمت ولو صمت لا حرج. هل قتل حشرة من حشرات الحرم أثناء الإحرام فيها شيء؟ لا شيء فيها، وبخاصة إذا كانت مؤذية. رجل عليه كفارة يمين فاشترى كيسا مقداره 10 كيلو وتصدق بها على رجل يعود 6 أشخاص، فهل يجزئ ذلك عن 6 أشخاص؟ لا يجزئ، لأن المطلوب 10 أشخاص، كفارة اليمين 10 ما هي 6. الله عز وجل يقول فكفارته إطعام 10 مساكين، هذا لا يكفي. والمسكين أيضا حقه ليس كيلو واحد، حقه بأن يقال كيلو نص، فإذا لابد أن يشتري 15 كيلو ل10 أشخاص، كل واحد كيلو ونص. هل يتعبد الله بالسعي بين الصفا والمروة بغير عمرة وحج؟ لا، لأنه لم يرد، إنما يتعبد بالطواف. أما الحج أما العمرة أما السعي فيكون في النسك في الحج والعمرة. ما معنى تنكيس القرآن وما حكمه؟ تنكس الآيات وتنكس السور. تنكس الآيات لا يجوز حرام، وهو أن يقرأ مثلا سورة الفاتحة من أواخرها، يبدأ من الأواخر ويصعد، هذا التنكيس لا يجوز. تنكيس السور ومخالفة الترتيب الذي في المصحف، كان يقرأ مثلا قل أعوذ بالناس قبل قل أعوذ بالفلق، هذا تنكيس السور. تنكيس السور مكروه، وتنكيس الآيات حرام.